شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اما بعد ايها الاخوه الاحباب اسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم من النافع وعمل صالح متقبلا وان يجعلنا واياكم من السلمين القيد فاتبع من احسن. نستكمل التعليق على سنن ابي داود رحمه الله تبارك وتعالى رحمه الواسعه وكنا قد وقفنا في كتاب الجنائز عند قوله باب ما يقرا على الجنازه. قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن طلحه بن عبد الله بن عوف انه قال صليت مع ابن عباس رضي الله عنهما على جنازه فقرا بفاتحه الكتاب فقال انها من السنه وهذا الحديث صححه شيخ الالباني وهو الحديث 98 بعد المئه الاولى بعد الالف الثالثه. قوله باب ما يقرا في الجنازه يعني في صلاه الجنازه. وأيضا أبو داود هذا الحديث حديث ابن عباس أنه قرأ بفاتحة الكتاب وقال بأنه من السنة. وقلنا قبل ذلك بأن الصحابي إذا قال أن ذلك من السنة فله حكم مرفوع لأن الأصل في الصحابة أنهم كلهم وجود وما ينسبونه للنبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق. فهنا يظهر من هذا الحديث أن المتعين هو قراءة الفاتحة ليس غير المتعين وقراءة الفاتحة فاتحة الكتاب ليس غير ولا يشرع أن يقول قبل الاستعاذة شيء غير قبل الفاتحة شيء غير الاستعاذة. يعني هناك خلاف هل يقول دعاء الاستفتاح أم لا. الواضح أنه يقول دعاء الاستفتاح يقرأ الفاتحة الله أكبر وإنه لنشتريهم بسم الله الرحمن الرحيم وقرأ الفاتحة على طول فقط. هذا الذي عليه جماعة العلماء يقول دعاء الاستفتاح ولا شيء. قوله حدثنا محمد بن كثير هو العبدين قال اخبرنا سفيان هو ابن سعيد بن مسروق الثوري وقلنا بانه ثقه اخرج له اصحاب كتب الست. عن سعد بن ابراهيم ثقه اخرج له اصحاب كتب الست. عن طلحه بن عبيد الله بن عبد الله بن عوف ثقه اخرج له اصحاب كتب الست. عن ابن عباس رضي الله عنهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه قال على النبي صلى الله عليه وسلم أودع له السنة بقوله أنه فقيه في الدين وعلمه التأويل. ثم قال المصنف رحمه الله باب الدعاء مما يريد. ثم قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد ابن إسحاق عن محمد ابن إبراهيم عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. وهذا الحديث حديث حسن حسنه شيخ الألباني والتاسع والتسعون بعد المئة الأولى بعد الألف الثالث. قوله باب الدعاء للميت يعني ما يدعى به للميت. وهنا نلاحظ بأن الإمام أبو داود جاء بمسألة هي ليست هي الدعاء. قوله بيّد بقوله باب الدعاء للميت ثم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. فجاء بالإخلاص لأن الإخلاص من لوازم الدعاء. فالدعاء لا يكون صحيحا ولا مقبولا إلا إذا كان خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. فما من عمل إلا ولا بد فيه من هذا الشرط وهو شرط الإخلاص. وقلنا قبل ذلك قال الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص شرط في كل الأعمال أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى. لذلك كان أيوب السختياني يقول قل لمن لا يخلص لا تتعب. اللي ما بيخلصش ما تعبش نفسك. ليه؟ لأن عملك كله إيه؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فمن أعمال تذهب إلى من عملوها لوجهه. يعني الذي كان يدعو لوجه فلان عشان خاطر فلان موجود في الجنازة ولا فلان به وعلان به قل له ستأخذ أجرك ممن فعلت فعلك له أو تعبدت من أجل. فلذلك أبو داود رحمه الله جاب أو أتى بقوم بين الدعاء للميت وقوم السلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا وجاء بركن الدعاء جاء بركن الأركان التي لا يصح الدعاء إلا بها هو به الإخلاص. طبعا هناك ركن آخر وهو المتابعة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. خيرا هذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والأفضل والأولى أن نلتزم بما ورد في السنة. خلي بالك من المسألة دي، أفضل ما تدعو به للميت أو أنت تدعو به لنفسك ما ورد في الإيه؟ ما ورد في السنة، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، وأفضل ما تدعو به ما دعا به محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك الإنسان يجعل لنفسه ورد من الشر وأدعية النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي مثلا على كتاب الأدعية والأذكار مثلا في صحيح البخاري وصحيح مسلم، ويأخذ هذا الباب يحفظ منه كل يوم دعاء، احفظ كل يوم دعاء، مثلا ده دعاء الطعام، ده دعاء الطعام والشراب، ده دعاء دخول الحمام، ده دعاء خروج الحمام، ده دعاء المسجد، ده دعاء الخروج من البيت، إلى آخر هذه الأدعية، الأدعية التي تدعى بها للميت، خذ كل يوم دعاء. ها وابدأ كرر هذا الدعاء مرة واثنين وثلاثة وراء حبل وتحفظه. ليه؟ حتى يلجني لسانك بما جرى به لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأنت من ذلك تكون متبع. اكمل تبع. طيب وين عبست؟ وين عبست؟ قال الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ادعوا من تشاء، ادعوا من تشاء. لذلك العلماء اجمعوا على انه الدعاء اذا خلصت فيه النية ولم يكن فيه شرك ولا اثم كما قال صلى الله عليه وسلم مستجاب لاحدكم ما لم يدعو باثم او قطيعه رحم، وليس فيه نوع من الشرك ولا الاثم ولا قطيعه الرحم، قال العلماء هذا الدعاء ارجى من القبول، هذا دعاء ارجى من القبول، وان كان باي لسان. خلي بالك، وان كان باي لسان، يعني واحد هندي ما يعرفش يتكلم عربي، لو دعا بالهندي يقبل منه هم يقبلون، واخد بنجلاديش يقبل منه هم يقبلون، ياباني ايا كان يتكلم باي لغه كان، المهم هو ايه؟ يخلص النيه لمين؟ لله تبارك وتعالى ويبلغ من اشفاء. فهنا المصنف جاء بهذا الحديث اذا صليتم على الميت فاخلص له الدعاء، بعض من العلماء قال قولوا اذا اخلصوا له الدعاء فهم تحتمل معنى اخر وهو اجتهدوا، فاخلصوا بمعنى ايه؟ اجتهدوا له بالدعاء من قلوب مخلصه، من قلوب مخلصه. فلذلك اخواننا احسن من الانسان إذا مات له ميت أن يدعو أهل الصلاح لهذه الجنازة، يدعو مين؟ أهل الصلاح، فلان مات مثل أبيه مات ولا أمه ولا أخوه ولا أي حد، ابدأ اتصل بمين؟ اتصل بأهل الصلاح الذين أنجزوهم الخير، يطلب خلوهم يصلوا ويدعوا، ليه؟ لأن هذا أرجى لقبول الدعاء، خدت بالك؟ لكن بعض الناس طبعا إيه؟ بيهتم بالعبادات أكثر، اتصل مثلا بفلان بإيه؟ علم بإيه؟ اتصل بفلان بأشع، الحج فلان خدت بالك؟ يهتم بالعبادات اكثر ما يهتم بايه؟ اكثر ما يهتم بالصلاح. فالذي ينفع الميت فعلا حقيقة الصلاح. الصلاح. خلي الصالحين، عشان كده في الحديث الذي قرأناه قبل ذلك من صلى عليه 40 رجلا صالحا الا شفيعوا ايه؟ الا شفيعوا فيه يشفعوه عند ربنا سبحانه وتعالى ويقبل الله منه بشفاعة هؤلاء الناس الصالحين الطيبين. عشان كده بيقول يا اخواننا احرص اذا كان عندك جنازة ان تأتي بالصالحين. أما عن إثنين هذا الحديث قال حدثنا أبو عيين بن يحيى الحراني صدوق لكن ما ربنا وهي آخر وراء أبو داود النسائي، حدثنا محمد يعني بن سلمة الحراني أيضا وهو ثقة وآخر وراء البخاري في جزء القراءة ومسلم أسفار السنة. قال عن محمد بن إسحاق المدني وقال أن محمد بن إسحاق صدوق آخر وراء البخاري تحقيقا ومسلم أسفار السنة. عن محمد بن إبراهيم التيمي وهو ثقة أيضا آخر وراء أصحاب الكتب الست. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة. عن ابي هريره اسمه عبد الرحمن بن صخر اكثر الصحابه روايه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقب بروايه الاسلام. ثم انتقل المصنف الى حديث اخر فقال حدثنا ابو معمر عبد الله بن عمرو حدثنا عبد الوارث حدثنا ابي البلاس عقبه بن سيار حدثني علي بن شماخ قال شهدت مروان سال ابا هريره رضي الله عنه كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. مروان بن مروان بن الحكم ده كان الحاكم، لا كان الوالي، كان الخليفة، بيسأل مين؟ بيسأل مين؟ بيسأل أبو هريرة كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة؟ يعني أنا ما نعرفوش، خلي بالك الكلام ده مهم جدا، ما نعرفوش إن هو خليفة ولا إن هو والي أو إن هو حاكم أو إن هو وزير ولا إن هو أيا كان، إن هو يتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء للميت، ما نعرفوش، من العلوش لان ده ما له جنب. تلاقي استاذ دكتور في الجامعه هو استاذ دكتور مثلا في الزراعه ولا في الانجليزي ولا في اي حاجه بس ما لوش حاجه في الدين ويستحي يتكسف يسال مثلا حد شيخ مثلا في مساله مسائل يقول لك ازاي انا ابقى استاذ دكتور وانا اللي اسال المفروض انا اللي لا لا مفيش حاجه في طلب العلم. فهنا مروان بن حكم يقول سال ابا هريره كيف صلى الله عليه وسلم وصلى على الجنازه قال انعم الذي قلت قال نعم قال كلام كان بينهما قبل ذلك قال ابو هريره اللهم انت ربها وانت خلقتها وانت هديتها للاسلام وانت قبضت روحها وانت اعلم بسنها وعلانيتها جئناك شفعاء فاغفر لها جئناك شفعاء فاغفر لها ده اللي يعلمون مين ابو هريره. لكن طبعا الحديث يعني اسناده في ضعف اسناده في ضعف ضعف شيخ الالباني حديث نعم فين لا مش حلو مش حلو عندك ايه قال ابو هريره نعم هجيب هيك ولا ليه الكلام ده بدأ يزن عندي. طيب عموما الحديث ضعيف وهو الحديث المئتين بعد الألف الثالث يعني دي المئة الثانية بعد الألف ايه الثالث. أما عن الصادق قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو أبو معمر عبد الله بن عمرو ثقة أخرج رواه أصحاب كتب الست. حدثنا عبد الوارث وابن سعيد العنبري وهو ثقة أخرج رواه أصحاب كتب الست. حدثنا أبو الجلاس وعقبة ابن زيار ثقة أخرج له أبو داوود والنسائي. حدثنا علي بن شماخ وهو مقبول الحديث اخرج له ابو داود والنسائي عن ابي هريره رضي الله عنه عبد الرحمن بن سخ قال ابو داود اخطا شعبه في السنة علي بن شماخ قال فيه عثمان بن شماس قال ابو داود سمعت احمد بن ابراهيم المصري يحدث احمد بن حنبل قال ما اعلم اني جلست محمد بن زيد مجلسا الا لما فيه عن عبد الوارث وجعفر بن ثويبه جاء هذا في بعض نسخ ابي داود ولا ادري ما معنى هذا الكلام. فعبد الوارث معروف انه ثقه اخرج له اصحاب كتب السته فلا ادري ما وجه اخذ حماد بن زيد عليه ولعله لكونه رمي بالقدر اما جعفر بن سليمان فرده صدوق اخرج له البخاري في الادب ونسخ اصحاب السنن ولعل كلام حماد بن زيد في جعفر بن سليمان لان كان فيه تشيع لكن هذا لا يمنع من الاخذ عنه ان كان فيه تشيع لكن مع عداله ها لان التشيع المقصود به الاول ايه؟ الاول لما كان يقال فلان فيه تشيع كان يفضل عثمان على علي كان يفضل علي على عثمان ده اللي كان اسمه ايه؟ يوم دي نوع التشيع بس انما اللي بيحصل دلوقتي ده رفض يعني اللي كان الاول ده كان تشيع انما اللي بيحصل دلوقتي اسمه ايه؟ رفض اللي بيحصل دلوقتي رفض اللي هم الرافضه الاماميه. قال ابو داود اخطا شعبه اسم علي بن جناح وقال فيه عثمان بن جناس اسميت احمد بن ابراهيم المصري احمد بن ابراهيم المصري صدوق اخرج له ابو داود وابن في التفسير يحمد عن احمد بن حنبل الامام الان. ثم قال مسلم بن الله حدثنا موسى بن مروان الرقي حدثنا شعيب يعني بن اسحاق عن الاوزاعي عن يحيى بن كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازه فقال اللهم اغفر لحيينا وميتنا. شو تعرف بقى ايه؟ اللهم اغفر لحيينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا وشاهدنا وغائبنا. اللهم ان احييته منا فاحيه على الايمان ومن توفيته منا فتوفه على الاسلام. اللهم لا تحرمنا اجرا ولا تملنا بعده. ده كان دعاء الاسلام في الجنازه حنين وثان. كان الاسلام يقول اللهم اغفر لحيينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا وشاربنا وغائبنا. اللهم من احييته منا فاحيه على الايمان ومن توفيته منا فتوفه على الاسلام. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده. وهذا الحديث حديث الاول بعد المئه الثانيه بعد الالف الثالثه في عند الشيخ الالباني رحمه الله تبارك وتعالى وقال بامر صحيح. طبعا الإيمان والإسلام بينهما عموم خصوص. الإيمان والإسلام بينهما عموم خصوص. إذا ذكر إذا اجتمع الإيمان والإسلام فيكون المقصود بالأول أعمال الباطن والمقصود بالثاني أعمال الإيه؟ أعمال الظهر. إذا اجتمع الإيمان والإسلام في سياق واحد يعني هنا يقول فأحيي على الإيمان. الإيمان هو إيمان إيه؟ إيمان القلب هو أعمال القلوب. التاني من توفيت منه من أفواع الإسلام اللي هو أعمال إيه؟ أعمال البدن. أعمال البدن يعني يقصد به اختم الله بخاتمة السعادة. يعني المقصود به لما ذكر فرفوع على الإسلام اللي هي الخاتمة إيه؟ حسن الخاتمة يعني وهو حسن الخاتمة لأن حسن الخاتمة ده من أعمال إيه؟ الأعمال الظاهرة. واحد مات وهو بيصلي ده عمل إيه؟ عمل ظاهر. واحد مات وهو بيأذن، واحد مات وهو بيحج، واحد مات وهو بيقرأ قرآن. خدت بالك؟ فلعل الله أعلم. نعم؟ طيب طبعا هنا يقول ونعلم أن الإيمان والإسلام إذا انفرع أحدهما فما هو أشمل الآخر. بمعلومة ثانية أن الإيمان والإسلام الكتمة المعلومة إذا انفرد أحدهما فما هو أشمل الإيه؟ الآخر. تمام؟ وإذا جمع بينهما في الذكر فإن المعنى يوزع بينهما كما في حديث جبريل. يعني ده الأعمال الظاهر ده الأعمال الإيه؟ الباطن. ومعلوم أن الإنسان في الحياة الدنيا يحمي على دين الإسلام، أما عند الموت يمين يكون على الإيمان وهو أكمل من الإسلام، فدرجة الإيمان أعلى من درجة الإسلام، لأن الإيمان يشمل الإسلام وزيادة. فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، لهذا جاء في سورة الحجرات قالت يا أعراب آمنا كنا تؤمنون ولكن قولوا إيه؟ أسلمنا. وجاء في حديث سعد بن وقاص أن سلم أعطى جماعة وفيه النجم يقول كنت أظن أولاد فقلت يا رسول الله إنك أعطيت القوم وفيه فلان هو مؤمن، فقال صلى الله عليه وسلم أو مسلم أو إيه؟ أو مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يلقنه معنى جديد هو معنى الإسلام. طيب عشان نحل الإشكال ده الإيمان والإسلام إذا اجتمع الإيمان والإسلام يوزع المعنى على أن الإيمان لأعمال الباطن والإسلام لأعمال الإيه؟ لأعمال الله. طيب إذا افترق جه الإيمان لوحده يبقى أشمل الإسلام، جه الإسلام لوحده يشمل الإيه؟ يشمل الإيمان. سوينا كده معروفة يعني دلوقتي اللهم من أحيته منا فأحيي على الإيمان ومن توفيته توفى على إيه؟ على الإسلام أو العكس. يبقى المقصود به الإيمان هنا أعمال الباطن والإسلام هنا أعمال الإيه؟ أعمال الله. الموضوع معنى سهل معنى بسيط. أما عن خير رأى الحديث قال حدثنا مروان بن موسى الرقيم مقبول الحديث أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه، حدثنا إسماعيل بن عمرو بن إسحاق ثقة أخرج له أصحاب في الستة إلا الترمذي. عن الأوزاعي الإمام العالم عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة عن يحيى بن أبي كثير اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب في الستة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه مر معنا قبل هذا. ثم انتقل المسلم إلى حديث آخر اقرأ. في ذلتك وحبل جوارك، في ذلتك وحبل جوارك. لا وأنت أهل الوفاء والحمد، مش لله، وأنت أهل الوفاء والحمد. صلح ماشي. نعم هذا الحديث الثاني بعد المئة الثانية وبعد الألف الثالثة وصححه شيخنا الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. وهنا وافد من الأسقع من الصحابة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان بجوار النبي صلى الله عليه وسلم أو خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل فقال اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك. يبقى يشرع لنا أن نقول اللهم إن العرب ابن زغلول في ذمتك. العرب مات، يشرع لك وأنت تصلي الجنازة أن تسلم إيه؟ الميت، أن تقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك. ها فقيه فتنة القبر. ثم قال في رواية ثانية يعني في ذمتك وحبل جوارك فقيه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. طبعا أنت أهل الوفاء والحمد، أنت أهل الوفاء بالوعد، لأن الله وعد أن يغفر تبارك وتعالى. أن ندعوه ويستجيب لنا وأنه أن يشفع الصالحين لهذا الرجل ويستجيب لنا كمن فعل له. فلذلك قال أنت أهل وفائل إيه؟ أنت أهل وفائل والحمد. والحمد لأن الحمد من الله تبارك وتعالى يعني هو أعظم وأكمل أعظم وأكمل ما يقدم العبد لرب تبارك وتعالى. لذلك العلماء اختلفوا أيهما أفضل الحمد من الشكر. فالحمد طبعا أفضل من إيه؟ الحمد أفضل من الشكر، لأن الحمد أن تحمده على غير نعمة سابقة بخلاف الشكر. الشكر يكون على نعمة إيه؟ سابقة. يعني أنا مثلا أقول إيه؟ أنا بشكر الشيخ صابر على الخدمة اللي أديها لي، يبقى أنا شكرته بناء على إيه؟ على خدمة الأبناء. لكن أقول أنا أحمد الله على العافية، طب أنا ربنا إداني العافية فأحمده على إيه؟ على خدمة غير خدمة، من غير خدمة اللي قدمتها. ها؟ فلذلك الحمد أعم من إيه؟ أعم من الشكر. فهنا أنت أهل الوفاء والحمد، لأنه يعطي بلا مقابل. الله يقول يعطي عباد بلا إيه؟ بلا مقابل. اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. طبعا التعبد لله عز وجل بأسماء الحسنى أنا أيضا من الأمور المهمة. يعني أنت بتقول اللهم اغفر لفلان، ها؟ اللهم إن اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. ليه؟ لأن ده مناسب للسياق. واحد يقول اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الجبار، ها؟ اللهم اغفر له إنك أنت المنتقم، كأنه يقول يا رب انتقم منه، ها؟ لا طبعا، يبقى الإنسان ياخذ الإيه؟ يعني ياخذ الاسم المناسب للسياق. ويا واحد تعبان مريض يقول يا جبار الشفيع، جبار الشفيع تنتقم من حد ولا ايه؟ ها؟ لو زي مثلا يقول يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حنان يا منان. شوف آخر رجل يخرج من النار، ها؟ يجلس سنين. الحديث صحيح مسلم. آخر رجل، آخر واحد هيخرج من النار، آخر بني آدم هيطلع من النار. يظن في بعض الوقت أنه يظن 40 سنة. ينادي يا حنان يا منان بس. عمره 40 سنة ينادي يا حنان يا منان وهو في النار عشان ربنا يستجيب ليه حتى يستجيب الله عز وجل له. ها؟ فيقوموا من يخرجوا من النار ثم يعني يدخلوا عند شجرة وبعدين ينقلوا من شجرة لشجرة وبعدين ينقلوا من شجرة يدخلوا الجنة وفي الآخر يقول يا رب دخل أهل الجنة الجنة وأخذ من منازلهم. فيقول أبو ذر ألا ترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا ومثله 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 إلى عشرة أمثاله. ده قال يا رب 50 مش 10 لما ضرب في خمسة قال بعد الخمس فخمسة بعد العشرة في 50. ها؟ ده فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. طيب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهيب الدمشقي الملقب بالخيل لقب بالخيل في قول اخر هنا البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه بالخيل بالدال اه. حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي وهي ثقة اخر هنا اسمه كل ست. حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي ثقة اخر هنا اسمه كل ست. اخبرنا الوليد بن مسلم وحديث عبد الرحمن الاتاني اللي هو الشيخ الاول ابو داود في هذا الحديث. حدثنا مراد بن جريح لا باس به اخذ رواه ابو داود وابن ماجه وقول لا باس به تساوي صدوق لا باس به تساوي صدوق. عن يونس بن يسار بن حنبس وهو ثقه اخذ رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه عن واجل بن اسقع صحابي رضي الله عنه وعن صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب الصلاه على القبر. اقرا سمع وسمع. نعم هذا الحديث صحيح هو الحديث الثالث بعد المئتين بعد الألف الثالثة. قال شيخ الألباني صحيح. قول باب الصلاة على القبر يعني أن الصلاة على القبر جائزة وسائغة ومشروع، لأن الإنسان إذا فاتته صلاة الجنازة على من مات يبين له أن يجب يصلي على قبر. وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر الوطن فصلى عليه وأصحابه صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن الصلاة تجوز على من في القبور. وقوله أن هناك كانت امرأة سوداء أو رجل كان يقوم المسجد قبل من الوقت أنها إيه؟ امرأة. ودول ماتت ليلا، وده طبعا يدل على أن عادة الناس أن الفقير لا يؤذى له. ماتت ليلا فنقول من أحد ذلك نزل فلا بس قام على أمرأة والسماء كفلت. ها؟ فلما تفقدها نزل فلا ما يدل على حرص الراعي على رعيته. شوف اللي نزل فلا فكر مين؟ فكر امرأة كانت تقوم المسجد تنظف المسجد. ده من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على رعيته. وده درس تربوي اداري ان المسؤول في مكان لازم يراعي كل الناس ولازم اشوف كل الناس. وإمام المسجد إمام المسجد ينبغي أن يتفقد أحوال الناس جميعا، يبقى عارف كل المسلمين اللي عنده، مين المسلم اللي مجاش وده غاب ليه وده مجاش ليه، ويتفقد ويسأل عنه. المريض يروح يزوره، المحتاج يبقى أهل المسجد يساعدوه، اللي عنده مشكلة يساعده. المهم اللي يحصل دايما روح التآلف والتعارف، لأن الذين قالوا جعلناكم شعوبا وقبائل إيه؟ لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم افتقر امرأة سوداء تحول المسجد، ويلد من رأس سوداء يعني معناه انها لعيبة لها لعيبة لها، ومع ذلك افتقر عليه الصلاة والسلام. وبرضه فيها مسألة ثانية مهمة جدا، وهي ان العبرة ليست بلون البشر، العبرة مش بلون البشر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب اشحف اخضر ذو تمرين لو اقسم على الله لأبر. التقى والصلاح ها مش بالشكل والمنظر. يا ناس يا ناس بياض وحمار وحلاوة ومش عارف ايه وبتاع، ولما حطب جهنم والعياذ بالله. ويا ملائكة تشوفه من الشارع لا تأبه له، لكنه عند الله تبارك وتعالى غالي، لكنه من أولياء الله الصالحين. إذا باع استجاب الله تبارك وتعالى للدعاء. فالعبرة بإيه؟ العبرة بتقوى الله تبارك وتعالى وبالعمل الصالح. نعم، عصام مستمع. قال حدثنا سليمان بن حماد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة ومسدد وابن مسلم مر معنا، حدثنا حماد وابن زيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. فإذا روى مسدد أو سليمان بن حرب عن حماد غير منسوب فالمقصود به حماد بن زيد، وإذا روى موسى بن إسماعيل عن حماد غير منسوب فالمراد به ابن سلمة. وقد ذكر المزي في تهذيب الكمال ترجمة حماد بن سلمة وحماد بن زيد متجاورتين بعد ذكره لترجمة حماد بن سلمة عقب فصلا، وذكر فيه أنه إذا جاء حماد مهملا فإذا كان الراوي عنه فلان وفلان 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 فيكون فلان ابن فلان، وإذا كان الراوي عنه فلان وفلان فيكون المرء عنه فلان. أي أنه عند الإهمال فإن ذلك المهم هو عرف عن طريق التلاميذ، يعني ما يكون الشيخ مش معروف فعرف عن طريق مين؟ التلاميذ بتاعه. التلميذ يقدروا إيه؟ عن تلميذ ولا يروي عنه. قال عن ثابت بن اسلم البناني ثقه اخر ولا اصحاب كتب الست عن ابي رافع واسمه نفي بن الصائغ، نفي الصائغ ثقه عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه قال المسلم في الرماء بعض في الصلاه على المسلم يموت في بلاد الشرك. اقرا. نعم هذا الحديث صحيح، وهو الحديث الرابع بعد المئة الثانية بعد الألف الثالثة. وقوله نعم في المسلم يموت في بلاد الشرك يعني يصلون عليه صلاة الغائب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لأن العلماء اختلفوا في صلاة الغائب، هل كل غائب يصلى عليه أم أن الغائب الذي لم يصلى عليه لم يصلى عليه فقط. كل مسألة فيها خلاف قويل، والراجح أنه يعني كما رجح الحافظ بن حجر في فتح الباري بأن يجوز الصلاة على كل غائب، ده اللي رجحه الحافظ بن حجر في الفتح. لكن بعض العلماء قال أنه يصلى الغائب على من كانت له منزلة ومكانة أنا وعلى من لم يصلى عليه، فيعني ليس على كل غائب. ده قول تاني لبعض أهل إيه؟ لبعض أهل العلم. أما عن إسناد قال حدثنا القعنبي وعبد الله بن مسلمة وهي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال قرأت على مالك بن أنس إن بن جئرة المحدث الفقيه وعن شهاب عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري وهو ثقة عن سعيد بن المسيب ثقة عن ابي هريره رضي الله عنه. اقرا. وعن المصدق رحمه نعم هذا الحديث بعض يجيكم للأولان وحديث الخامس بعد المئة الثانية وبلاد الثالث، لكن نعم الحديث صحيح أن النجاشي لا تفتن، النجاشي مطمس الرجل الأمور التي قطع له. شيخ الألباني ضرب الحديث من العنعنة، عنعنة أبو إسحاق السرير، لأن عنعنة يهرب هو مدلس، والمدلس إذا عنعن لا تصح له رواية. أما عن إسنادي قال حدثنا عباد بن موسى الخدمي وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. حدثنا إسماعيل عن ابن جعفر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. عن إسماعيل وهو ابن يونس وأبو إسحاق وهو ثقة. عن ابن إسحاق وهو عم ابن عبد الله بن الهلالي السبيعي ثقة. عن أبي بردة وهو ابن أبي موسى، أبو بردة وهو ابن أبي موسى الأشعري. عن أبي موسى وهو عبد الله بن قيس رضي الله عنه. طيب بعض الأسئلة نبدأ نختم. سؤال: ما حكم الماء في الصحف والمجلات؟ حكم الماء في الصحف والمجلات. الجواب أنه ليس في ذلك شيء، يصح أن يكون هناك ماء في الصحف والمجلات لمن مات. سؤال آخر: ما حكم الصلاة على الغائب؟ الجواب أنه لا بأس أن يصلى على الغائب، خاصة إذا كانت له منزلة أو إذا يعني لم يكن قد صلي عليه. حكم الامتناع عن الصلاة على الغائب الذي لا تنطبق عليه الشروط. الجواب: ينبغي له أن يصلي ولا يتخلف، يعني لا له ميزان أن يتخلف عن صلاة الغائب. هل تقيد الصلاة على الغائب بالموت في بلد الشرك؟ أم أنه تجوز الصلاة على كل غائب حتى لو كان في بلد مسلم؟ الجواب أنه يجوز الصلاة عليه حتى لو كان في بلده، حتى لو كان في بلد مسلم. طيب، هل المصلي على الجنازة أن يجمع بين الأدعية الواردة وبين أخطار من الأدعية؟ الجواب نعم، يجوز له أن يدعو بما حفظه عن رسول صلى الله عليه وسلم ومما منعه من الأدعية. طيب، هل هناك بعد التكبيرة الرابعة دعاء؟ يعني لو الإمام صلى الجنازة خمس تكبيرات أو سبع تكبيرات أو تسع تكبيرات على مغرب، ماذا يفعل بعد التكبيرة الرابعة؟ قال العلماء: يدعو للميت، لأن العلماء الصلاة شرعت له بدعاء للميت، يعني تدعو للميت وبعدين تكبر وبعدين تدعو ثاني، وبعدين تكبر وبعدين تدعو ثالث، وهكذا إلى أن تفرغ من الخمس أو السبع أو التسع تكبيرات. سؤال آخر: ما حكم قطع النسل إذا كان الأولاد يولدوا مشردين؟ طبعا الجواب أنه لا يعمل الغيب إلا الله، وقطع النسل حرام، وقطع النسل حرام. موقف الإمام بالصلاة على المرأة التي قد دهنت، دهنت في القبر، أين يقف؟ فمن يظهر أنه يحاول أن يقف عند الوسط، فلدينا لم يتمكن مكان القبر مثلا بالطول، فيقف أمام القبر، يقف أمام القبر. طيب، مر معنا في حديث أنس أن فقرموها عليها نعش أخضر، فهذا دليل على تمييز نعش الرجال عن نعش النساء باللون الأخضر؟ الجواب لا، هذا وقع قبل أن وقع اتفاق. يعني حديث أنس لما جاءوا بالنعش الأخضر، فهل ده معناه أن هم كانوا يميزوا نعش المرأة باللون الأخضر عن نعش الرجل؟ الجواب لا، أن هذا وقع قبل أن وقع اتفاق. طيب، عموم قول الرسول أنا مؤدبني زوجا خيرا من زوجي وأنا خيرا من أهلي للرجال والنساء؟ نعم، الجواب نعم، أنه قال مؤدبني زوجا خيرا من زوجي وولدا خيرا من ولدي وأنا خيرا من أهلي، هذه تكون للرجال والنساء. امرأة هذا متزوجة رجل سكير عربيد مطلع أنا وعين أهلها، وكانت امرأة صالحة ومات، مجانا لما ربنا زوجا خيرا من زوجيها، وأنا هيبقى وراها في الدنيا وراها في الآخرة كمان؟ يعني مطلع عينها في الدنيا وأنا أروح وراها في الآخرة؟ ها؟ فبيعمل إيه؟ بيقول انا ما عندنا زوجة خيرا من زوجها، تتجاوب اي حد تاني في الجنة طبعا هي مش هتغير بقى، مش هتدور، هي مش الجنة مش هتدور عليه اصلا. طيب، ماذا يفعل المسبوق بتكبيرة او تكبيرتين في صلاة الجنازة؟ الجواب انه بعد ما يسلم الامام ياتي بما فاته من التكبيرة، ياتي بما فاته من التكبيرة ولا يلزم الدعاء، يعني يكبر فقط، فاته تكبيرتين الله اكبر الله اكبر ويسلم، وان دعا فحسن، وان دعا فحسن. حكم جعل الفاتحة أو بالضاعة بالقرآن في صلاة الجنازة، فهذا لا يشرع إلا لتعليم الناس، هذا لا يشرع إلا إيه؟ لا يشرع إلا لتعليم الناس. طيب خلاص، احنا نقضي نقول باب في جمع الموتى في قبر الناشم. الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.